مستمعينا الكرام، نستهل الساعة الثالثة بتقرير من بيروت، حيث أجرى مراسلنا علي الرماحي مقابلة مع معارض عراقي مستقل وناشط في مجال حقوق الإنسان حول مبادرة حزب الله لعقد مصالحة وطنية بين النظام في بغداد والمعارضة العراقية برعاية عربية وإسلامية.
لم يحصل حزب الله على تجاوب لمبادرته لحل المشكلة العراقية من جانب أوساط المعارضة العراقية أو الحكم في العراق، فقد قامت لجنة من الحزب بعقد لقاءات موسعة مع أطراف عراقية معارضة في بيروت ودمشق، كما تم الاتصال بآخرين مقيمين في طهران ولندن، فيما وصفت أوساط إعلامية لبنانية مبادرة الحزب بأنها أكبر حجما منه. وتقول أوساط المعارضة الإسلامية العراقية إن مبادرة أمين عام حزب الله جاءت بعيدة عن واقع الساحة العراقية وطبيعة النظام فيها، فيما قال عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيان جبر إن أي مصالحة يجب أن تتم بين النظام والشعب العراقي وليس مع حركات معارضة فقط، مثمنا تأكيد نصر الله في مبادرته بأن المعارضة العراقية تمثل ملايين العراقيين وإن النظام في العراق يجب أن يعترف بوجود مشكلة داخلية لديه. وكان أمين عام حزب الله دعا في مبادرته إلى عقد مؤتمر مصالحة وطنية يضم النظام العراقي والمعارضة برعاية عربية وإسلامية، إلا أن المعارض العراقي المستقل الناشط في مجال حقوق الإنسان والمواطنة في العراق محمد الحبوبي يقول إن المشكلة العراقية ليست بين طرفين هما النظام وتنظيمات سياسية معارضة، بل هي بين النظام والشعب، فيما يؤكد لإذاعة العراق الحر إن غالبية الأطراف العربية والإسلامية غير مؤهلة لرعاية هكذا مصالحة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول.
الموضوع للأسف يعني أنه جاء في مجال حسن النوايا التي لا تتناسب مع الظروف والمستجدات، لأنه حقيقة النظام صراحة وخبرتنا مع النظام أنه هذه القضايا لا يعطيها أي اهتمام، وهو مصر ودائما على أن يوظف كل الصراعات لصالحه، والآن تعتبر لربما وجهة نظر النظام أنه مبادرة حزب الله تصب في خدمته، لأنه ما مطلوب من فعلا خطوات عملية، لأنه المشروع لما يقرأوا لطرح حزب الله فيها خطوات تكاد تكون غير عملية، وهو إحالة كافة خطوات وآلية المشروع إلى جهة مرة يسميها الجامعة العربية دول الإسلامية على أن تجتمع في مكان ما وتتبنى هذه الخطوة وتضع آليتها، ومن ثم تدعو العراقيين المعارضة والحكومة إلى طاولة واحدة. طبعا هذه الحقيقة فيها كثير مثل ما قلت أنا نوايا حسنة، لكن من حيث الآلية والوقت وفعالية هذه المرجعية اللي هي لو فرضنا الجامعة العربية أو الدول الإسلامية لإلزام هذا النظام الذي تعارف بكل خطواته المعروفة أنه لا يلتزم بعهود ولا يعترف أن الآخر أي حقوق.
لكن هل تعتقد أن الأطراف الإسلامية والعربية يمكنها أن تقوم بهذا؟ هل هي مؤهلة حاليا لأن تقوم بهذا الدور؟
والله هي الحقيقة أنا من وجهة نظري أنه أصلا يعني المعارضة العراقية وعموم الشعب العراقي عندهم مشكلة مع النظام حول مفهوم الشرعية أساسا، يعني مش قصة مصالحة بين طرفين وكأنه مصالحة بين عشائر يتباوسون ويلتقون ومن ثم يصفحون عن بعضهم، في معتدى عليه في معتدي، المعتدى عليه هو الشعب العراقي، معتدى على حقوق الشرعية، حقوق السيادة، حقوق السلطة، ونظام يعتبر نفسه أنه الشرعية هو والشرعية أخذها مش من الشعب وإنما من عقيدته وإيديولوجيته أو حزبه أو عشيرته. يعني هذا اختلاف المفاهيم صراحة هو الذي يجب تسليط الضوء عليه، ومن ثم ليست هنالك مسائل شخصية وإنما صراع بين المفاهيم. في مفهوم عند حزب البعث مثل صدام حسين بأنه الدولة والسلطة والقيادة للحزب القائد وأيديولوجية الحزب القائد، في مفاهيم الشعب العراقي تواق لها وجانب مهم من المعارضة العراقية طارح على أساس أنه الدولة للمواطن والمواطن هو صاحب السلطة وهو صاحب الشرعية ومن ثم الحاكم في خدمة المواطن وليس العكس. وهذا مفهوم مختلف جذريا عما هو سائد ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة عموما. ولذلك المفروض نضع مشروع التغيير في العراق صراحة في جانب أنه دول تحرض وتساند الشعب العراقي من أجل دعمه باتجاه التغيير. فإذا كان يقصد السيد حسن نصر الله أنه التغيير بإقامة دولة المواطن والديمقراطية ودولة الدستور وهنالك دول عربية أو إسلامية تدعم مثل هذا المشروع فأهلا وسهلا، لكن في اعتقادي أنه هذا المشروع غير مقبول كلية من نظام الحاكم في العراق، وأنني أزعم بأنه غالبية هذه الدول التي يتمنى السيد نصر الله أن تقوم بمثل هذا الدور هي صراحة كمن فاقد الشيء لا يعطيه، أنه هي أكثر دول غير ديمقراطية، ومن ثم حالة الموضوع لها كأنما حالة الموضوع إلى غير مختص.
عموما فإن المصالحة العراقية أمر يجري التداول بشأنه حاليا، فيما لو تم استبعاد خيار الحرب وليس عوضا عن الحرب التي تبدو للبعض كأنها واقعة لا محال. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيداتي وسادتي، تقرير لوكالة غربية يتناول موضوع الخطط التي وضعتها إدارة الرئيس جورج بوش لإدارة العراق في مرحلة ما بعد صدام. أكرم أيوب عد عرضا لهذا التقرير.
بثت وكالة فرانس بريس تقريرا حول إدارة عراق ما بعد صدام، استهلته بالإشارة إلى أن المسؤولين الأمريكيين وأثناء الشهادات التي أدلوا بها أمام لجان الكونغرس كشفوا عن أكثر المقترحات تفصيلا لحد الآن في هذا الخصوص. وكالة الأنباء أشارت إلى أن مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية أدلوا بشهادات أمام لجان متخصصة في الكونغرس أظهرت وجود مشروع يتصف بالضخامة لكن توقيتاته وتكاليفه بحسب اعتراف هؤلاء المسؤولين ما زالت غامضة. وقالت فرانس بريس إن خطة لوضع العراق تحت السيطرة العسكرية مباشرة بعد الحرب ومن ثم القيام بنقل السلطة إلى حكومة جديدة مدنية وتتصف بالديمقراطية، هذه الخطة أعدت من قبل مكتب التخطيط التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي أنشئ في 20 من شهر كانون الثاني الماضي لهذا الغرض. ونقلت فرانس بريس عن شهادة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إشارته إلى أنه في حال نجاح العمل العسكري ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والبنية التحتية القائمة في العراق. وقال باول إن العراق لا يمتلك تقاليد ديمقراطية وتكوين هذه التقاليد يتطلب بعض الوقت، مشيرا إلى وجود أشخاص ضمن حركة المعارضة المتواجدة في خارج العراق إضافة إلى الموجودين في داخل البلاد، وهؤلاء يقول باول يمكن استخدامهم للبدء في تشكيل حكومة. وأكد باول على أن هدف واشنطن يتمثل في الإسراع بالانتقال من القيادة العسكرية إلى قيادة مدنية، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في قيام جنرال أمريكي بإدارة شؤون بلد إسلامي ومهما كان طول المدة. الوزير باول أضاف أن الإدارة ستكون إما مدنية تدار من قبل الولايات المتحدة أو أن تتولاها شخصية معروفة في الأوساط الدولية أو أن يدار العراق وفقا لترتيبات دولية من نوع ما، وأن يتم انتقال السلطة خلال وقت سريع إلى حكومة عراقية. لكن وزير الخارجية الأمريكي أكد على وجوب استعداد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لالتزام طويل المدى يتغير في الشكل والمدى والأبعاد بمرور الوقت بحسب تعبيره. وذكرت وكالة فرانس بريس أن كبار المسؤولين في البنتاغون والخارجية الأمريكية أشاروا في شهاداتهم أن إدارة الرئيس بوش تخطط للقيام بمهام واسعة النطاق في عراق ما بعد الحرب، تشمل تفكيك الأسلحة المحظورة واجتثاث الخلايا الإرهابية وتوفير المعونة الإنسانية وضمان سلامة الحدود وتطهير البلاد من كبار أعوان النظام صدام حسين. ونقلت فرانس بريس عن مارك غروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن تنفيذ هذه المهام يتطلب مدة لا تقل عن سنتين وربما يحتاج إلى مدة أطول. كما نقلت وكالة الأنباء عن دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الدفاعية إشارته أمام اللجنة ذاتها إلى عدم المعرفة بالكلفة الإجمالية بسبب استحالة التنبؤ بحجم الدمار الذي سينجم عن الحرب، وإلى أنه في حال إلحاق الدمار بحقول النفط العراقية فإن كلفة إعادة الحقول إلى سابق عهدها أي في هذا القطاع فحسب يمكن أن تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار بحسب قوله. وقالت فرانس بريس إنه في الساعات الأخيرة من حرب الخليج عام 91 وقبل خروجها من الكويت قامت القوات العراقية الغازية بتفجير جميع آبار النفط الكويتية تقريبا ضمن سياسة الأرض المحروقة. ويرى العديد من المحللين أن صدام سيتجه هذه المرة إلى حرق أرض العراق إذا تيقن من اندحاره أمام القوة التي تقودها الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية كولين باول أعرب الخميس الماضي عن رفضه افتراض أن العراق سيخرج مدمرا من الحرب. أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد فقد أشار إلى أهمية مشاركة الدول الأخرى وبأسرع ما يمكن في عقاب الضربة العسكرية الأولى لتقديم المعونة في المجالات الإنسانية والمدنية وإعادة الإعمار. وأكد رامسفيلد أيضا على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق حسب مقتضيات الحاجة، لكنه لم يضع إطارا زمنيا لهذه العملية. وقالت فرانس بريس إن المشرعين الأمريكيين ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي طرحوا تساؤلات حادة على مسؤولي الخارجية والدفاع معربين عن تذمرهم لعدم قيام إدارة الرئيس بوش بما يكفي لإعلام الشعب الأمريكي أو الدول الحليفة برؤيتها لعراق ما بعد صدام. ونقلت فرانس بريس عن السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية جوزيف بايدن إشارته إلى عدم معرفة الشعب الأمريكي بما ستقدم عليه الولايات المتحدة، ملاحظا وجود تردد طاغ من جانب إدارة الرئيس بوش فيما يتعلق بالإفصاح عن الحاجة إلى إبقاء قوات كبيرة العدد في العراق لمدة من الزمن. ونقلت فرانس بريس عن السيناتور الجمهوري ديك لوغا رئيس لجنة العلاقات الخارجية قوله إن مشاعر القلق التي تنتاب الحكومات العربية والأوروبية إضافة إلى الشعب الأمريكي حول بقاء القوات الأمريكية في السلطة، هذه المشاعر ستتزايد ما لم تقم إدارة الرئيس بوش بالإجابة تفصيلا عن هذه التساؤلات. وختمت فرانس بريس تقريرها بالإشارة إلى التساؤلات المطروحة من قبل وكالات المعونة حول استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع الوضع العراقي بعد الحرب. ونقلت انتر اكشن التي تمثل ائتلافا لوكالات المعونة إشارتها إلى أن الوكالات تولد لديها الانطباع بأن حكومة الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة بشكل مناسب لتلبية متطلبات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق الذي يعتمد ما يصل إلى 60% من سكانه على الهبات الدولية من أجل الحياة بحسب ما أوردت فرانس بريس. We'll be right back.
مستمعين الكرام، وكالة غربية بثت اليوم تحقيقا من أنقرة حول الاستعدادات الجارية في تركيا لاستقبال لاجئين محتملين كرد في حال نشوب الحرب ضد العراق. ميخائيل ألندرينكو عد عرضا لهذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تناول تحقيق بثته وكالة رويترز للأنباء المزاج السائد في المناطق التركية المتاخمة للعراق والاستعدادات الجارية فيها حاليا لمواجهة العواقب الإنسانية التي تترتب على الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. التحقيق أشار إلى أن صاحب محل تجاري يبلغ 35 عاما من العمر اسمه عبد الوهاب من مدينة سيلوبي الحدودية يكدس في بيته بطانيات وأغذية لاستقبال اللاجئين. عبد الوهاب قال إنه وغيره ذهلوا عام 91 عندما تدفق ما يزيد عن 500 ألف كردي إلى تركيا هربا من نظام الرئيس العراقي صدام حسين، بينما يؤكد مسؤولون أتراك أنهم مستعدون الآن بصورة أفضل لاستضافة اللاجئين. التحقيق تابع اللقطات التلفزيونية التي أظهرت مئات اللاجئين الجياع والمتعبين الذين حاولوا اجتياز معابر جبلية للوصول إلى تركيا عام 91، مهينة لأنقرة لأن تركيا كانت خالية تقريبا من منشآت لاستقبالهم وأغذية لإطعامهم، ولقي أكثر من 1000 كردي عراقي مصرعهم آنذاك. عبد الوهاب قال إن منظر أولئك الناس النائمين في البرد كان يحز في قلبه، مشيرا إلى أن السلطات كانت عاجزة عن سد حاجياتهم، لذلك فتح الناس أبواب بيوتهم وشاطروهم ما لديهم. وذكر التاجر التركي أن الناس الآن قلقون من تكرار ما حدث في ذلك الحين، لكن عمال الإغاثة الأتراك كدسوا مواد غذائية وخياما وأدوية وأدوات للتدفئة على الحدود من أجل استقبال 30,000 شخص حسب ما قال إرتان جونير من الجمعية التركية للهلال الأحمر، مضيفا أن السلطات تستطيع زيادة الموارد لاستضافة 200,000 لاجئ. ويصعب على رجال الإغاثة الأتراك التنبؤ بحجم الأزمة، ذلك أن هذا كله يتوقف على عوامل شتى بما فيها طول الحرب والمناطق التي تقصفها القوات بقيادة الولايات المتحدة وإمكانية استخدام الرئيس العراقي صدام حسين أسلحة للدمار الشامل. ونسبت الوكالة إلى ماتين تشوراباتير من مكتب المفوض الأعلى للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن تركيا قد عاشت تجربة أزمة عام 91، لكن كل أزمة إنسانية لها ميزاتها الخاصة. تشوراباتير أشار إلى نقص في الأموال، مضيفا في الوقت نفسه أن مكتب المفوض الأعلى قد أنفق 19 مليون دولار. وكان مكتب المفوض الأعلى قد أعلن أن 600,000 شخص قد يفرون من العراق أثناء الحرب وسيتجه نصفهم إلى إيران. ويكمن جوهر الخطة التركية لاستقبال اللاجئين في وضعهم في خيام نصبت في شمال العراق. وقال جونان إن الجيش التركي يريد إيقاف سير اللاجئين عند ذلك الحد لأسباب أمنية أولا، وثانيا لأن بالإمكان الاستفادة من الكهرباء والمياه والمرافق الصحية هناك، كما من السهل للناس العودة إلى ديارهم بحسب رأيه. ويبدو أن شمال العراق مستعد لمعالجة قضية اللاجئين بصورة أحسن مما كان عليه عام 91، فقد عززت السلطات الكردية بنيتها التحتية في غضون السنوات 12 الماضية التي تمتعت أثناءها بحماية جوية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، كما تعمل وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية في الإقليم بنشاط. وشكك موفد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أنقرة سفين ديزاية في أن تغادر العراق حشود كبيرة من الناس كما فعلوا عام 91. وأعرب مسؤولون كرد عن قلقهم من نوايا تركيا لإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى شمال العراق خوفا من أن تشجع مثل هذه الخطوة دولا أخرى على احتلال أجزاء من العراق. يذكر أن عدد القوات التركية المرابطة في شمال العراق يبلغ عدة آلاف جندي، وذلك لملاحقة أنصار حزب العمال الكردستاني بعد انسحابهم من تركيا عام 99، إثر إلقاء السلطات القبض على زعيمهم عبد الله أوجلان. وقتل أكثر من 30,000 شخص في تركيا منذ عام 84 عندما شن حزب العمال الكردستاني حملة دامية من أجل نيل الاستقلال في مناطق كردية، وتمت عودة السلام النسبي فقط بعد اعتقال أوجلان. وقال مسؤولون إن كل لاجئ يصل إلى تركيا يجب أن يسجل اسمه، وذلك تحسبا لتسلل أعضاء في الحزب إلى البلاد بحجة طلب اللجوء السياسي. وحض المفوض الأعلى للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين رود لوبرز الدول المجاورة للعراق على فتح حدودها أمام اللاجئين. وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة قد وافقت على إقامة منطقة عازلة داخل العراق وبناء 20 مخيما للاجئين فيها بموازاة الحدود، كما من المتوقع إقامة 6 مخيمات في تركيا على الجانب الآخر للحدود. ونسبت الوكالة إلى معلق رغب في عدم كشف اسمه أن تركيا كما يبدو استخلصت دروسا مختلفة من أزمة عام 91، مشيرا إلى وجود اعتقاد يشوبه ارتباك مفاده أن الخسائر الاقتصادية والمسائل الأمنية انبثقت من أولئك اللاجئين. المعلق أردف قائلا بأن السلطات تنظر إلى أزمة اللاجئين المحتملة عبر منظار التهديد الأمني وتبني خططها على هذا. الوكالة ذكرت أن تركيا وهي الدولة المسلمة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي وحليف وثيق للولايات المتحدة من المتوقع أن تسمح لأمريكا باستخدام قواعدها وغيرها من المنشآت بغية فتح ما يسمى جبهة شمالية لتقديم المساعدة إلى القوات الأساسية الزاحفة من الجنوب، كما يريد الجنرالات الأتراك حرية أكثر في التصرف في شمال العراق من أجل حماية أقلية تركمانية وعرقلة جهود كردية ترمي إلى إقامة دولة مستقلة وسط بلبلة الحرب. لكن أحد عمال الإغاثة قال إن اللاجئين سيستقرون فقط في أماكن يشعرون بأنها آمنة، موضحا أنهم إذا شعروا بالأمان في مخيمات تركية فإنهم سيبقون هناك، حسب ما جاء في تحقيق بثته وكالة رويترز للأنباء.
والآن سيداتي وسادتي مع جولة على الصحافة الأمريكية التي اهتمت بالشأن العراقي ونشرت اليوم افتتاحية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية اتخاذ السبيل السليم لمعالجة الأزمة العراقية. وهناك مقال رأي يعتبر أن على الولايات المتحدة أن تتحمل التضحيات المترتبة على التخلص من صدام حسين. أياد الجيلاني يقدم عرضا لهذه الجولة.
مستمعين الكرام، تناولت بعض كبريات الصحف الأمريكية جوانب مختلفة من الأزمة العراقية في افتتاحيات ومقالات الرأي، فلقد نشرت اللوس أنجلوس تايمز افتتاحية بعنوان مسؤولية الأمم المتحدة، تنبه فيها إلى الفجوة الواسعة بين الدول التي تتزعمها فرنسا المنادية بمنح مفتشي الأمم المتحدة مزيدا من الوقت للبحث عن أسلحة العراق المخبأة، والولايات المتحدة وحلفائها المصرين على أن الوقت قد انتهى. غير أن الصحيفة تعتبر أن الأمم المتحدة ستضحي بفعاليتها ومصداقيتها ما لم تحدد موعدا نهائيا يترتب على العراق بحلوله تنفيذ جميع مطالب مجلس الأمن بأن يتلف كل ما لديه من أسلحة كيماوية وبيولوجية مع الإثبات بأنه نفذ ذلك بالفعل. صحيح تقول الصحيفة أن هناك قلق مشروع إزاء العواقب الخطيرة التي سيسفر عنها التحرك العسكري الأمريكي ضد العراق، فالحرب من شأنها بحسب الصحيفة أن تثير المزيد من الأعمال الإرهابية وأن تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأن تعرض إسرائيل والدول العربية الصديقة إلى المخاطر، وأن تهدد تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، ناهيك عن تكاليفها الباهظة. ولكن الخطر الذي لا يمكن تجاهله يتمثل استنادا إلى الافتتاحية في احتمال انتقال مخزون العراق من جرثومة الجمرة الخبيثة وغاز الخردل وغيرهما من الأسلحة الفتاكة إلى أيدي الإرهابيين. وتشير لوس أنجلوس تايمز إلى أن هانس بليكس أكد أول من أمس الجمعة بأن العراق أعاد بناء منشآت لإنتاج الصواريخ كانت دمرت منذ 4 سنوات، وأن هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق الكثيرة تجعل مشكلة نزع أسلحة العراق من أهم مسؤوليات مجلس الأمن، إذ لن يؤدي إهمال هذه المسؤولية سوى إلى جعل الولايات المتحدة تلجأ إلى الرد العسكري المنفرد، وهو تحرك لا يلقى تأييدا لدى المجتمع الدولي أو لدى العديد من الأمريكيين. وتخلص الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن السبيل الأمثل لدى فرنسا وغيرها من الدول لمنع ما تعتبره مبادرة أمريكية لا مبرر لها يتمثل في إعطاء الولايات المتحدة بديلا مقنعا وعمليا، أما التلكؤ المتواصل فلا يمكن اعتباره أحد هذه البدائل. كما تناولت البوستون جلوب في افتتاحيتها بعنوان عمل الأمم المتحدة احتمال توصل مجلس الأمن إلى تحديد موعد نهائي للعراق كي ينصاع إلى قراراته، تعتبر فيه أن تقرير هانس بليكس إلى مجلس الأمن ينوه بالسبيل الواجب اتباعه لمعالجة الأزمة العراقية، رغم التزامه المهني في تقديم الحقائق وعدم خوضه في احتمال إقرار المجلس استخدام القوة ضد صدام حسين أو في احتمال تمديد مهمة المفتشين. فلقد أوضح بليكس بأن نظام صدام حسين بات متعاونا في الجوانب الإجرائية من عمليات التفتيش، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته بأن الرئيس العراقي يخفي معلومات أساسية عما لديه من أسلحة فتاكة، ما يجعله غير متعاون في المجال الجوهري من أعمال التفتيش. وتعتبر الصحيفة أن فصل بليكس بين نمطي التعاون الإجرائي والجوهري يترك للحكومات الممثلة في مجلس الأمن اتخاذ القرارات الحيوية في شأن استخدام القوة أو إطالة أمد عمليات التفتيش أو تحديد موعد نهائي للانصياع العراقي. وتشدد الصحيفة في افتتاحيتها على ضرورة سعي المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين إلى التوصل إلى اتفاق حول موعد نهائي ينصاع بحلوله صدام حسين انصياعا كاملا. ومن الممكن بحسب الصحيفة أن تحدد هذه المدة بأربعة أسابيع أو ستة أو حتى أكثر من ذلك، إلا أن المهم هو أن يكون صدام حسين قد تخلى عند انتهائها عن جميع أسلحته المحظورة، أو أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يخول استخدام القوة. وتعتبر البوستون جلوب أن مثل هذا الحل الوسط سيضمن كبح جماح دعاة الانفراد في الإدارة الأمريكية، ويعالج قضية طغيان صدام حسين، ويحافظ على مبادئ ونفوذ مجلس الأمن. وفي صحيفة النيويورك تايمز اليوم مقال رأي للكاتبة مورين داود تذكر فيه بأن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كان أكد بأن جلسة استماع مجلس الأمن إلى تقريري هانس بليكس ومحمد البرادعي كانت ستكون الجلسة الحاسمة بالنسبة إلى العراق، إلا أنها تعتبر ما حصل في الجلسة بمثابة تمزيق للموقف الأمريكي، حين تكاتف المفتشان وعدد من الدبلوماسيين الحاضرين على تفنيد قضية الإدارة الأمريكية الداعية إلى إطاحة صدام حسين. وتؤكد الكاتب رغم ذلك بأن الجميع مقتنعون بأن صدام حسين يكذب، غير أن السؤال المهم هو إن كان ذلك يبرر شن الحرب عليه. فلقد وبخ عدد من الدبلوماسيين الولايات المتحدة لجعلها العالم يقف على حافة فوهة بركان طوال الأشهر الماضية، كما قال وزير الخارجية السوري. وتقدم وزير الخارجية الفرنسي بتقييم لاذع أكد فيه ضرورة اعتبار الحرب الحل الأخير. وتشير الكاتبة إلى أن الفرنسيين ليس أمامهم سوى مجلس الأمن ليلعبوا دورهم المسرحي فيه، ففي حال وقوفهم إلى جانب الولايات المتحدة سيفقدون نفوذهم كالدولة التي تقود باقي الدول المعارضة لسياسة الولايات المتحدة الداعية إلى شن الضربات الاستباقية. وتخلص داود في مقالها في النيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة ستشن الحرب بتأييد من الفرنسيين أو بدونه، إذ ليس من المعقول أن يتراجع البيت الأبيض الآن وبعد أن وضع هذا العدد الكبير من القوات الأمريكية في حالة من الاستعداد لشن الحرب. أما صحيفة الواشنطن تايمز فنشرت اليوم مقالا للكاتب الصحفي لورنس كادلو بعنوان قبول التضحيات، يشير فيه إلى نتائج استطلاع الرأي أجرته أخيرا مؤسسة تكنومتريكا. أظهر أن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين تؤكد على ضرورة التخلص من صدام حسين خلال الأشهر الستة المقبلة، معربين في الوقت ذاته عن قناعتهم بأن التحرك العسكري لتحقيق هذا الهدف سيلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي المتعثر. ويعتبر الكاتب أن هذه النتيجة تروي الكثير عن استعداد الأمريكيين للتضحية. وينبه الكاتب إلى أن المخاوف الاقتصادية تدور حول مسألة النفط الذي يعتبره القاسم المشترك بين ساحات القتال في العراق وأداء الاقتصاد الأمريكي، ويمضي إلى التوضيح بأن الأمر سيعتمد على قدرة القوات الأمريكية في الاستيلاء على حقول النفط العراقية وتأمينها قبل أن تتمكن القوات العراقية من إشعال النيران فيها وتفجير آبارها. ولكن الكاتب يشير أيضا إلى عدد من التساؤلات القائمة حول خطط القوات الخاصة الأمريكية التي ستكلف بهذه المهمة. فهل ستتحرك سرا مثلا قبل نشوب الحرب الفعلية لحماية الحقول النفطية؟ ويعتبر كادلو في مقاله في الواشنطن تايمز أن توجيه ضربة إلى صدام حسين والتخلص منه سيفتح السبل المؤدية إلى معالجة إيران وكوريا الشمالية وغيرهما من الدول الإرهابية، وأن هذه النتيجة تبرر فعلا ما سيعانيه الأمريكيون من متاعب اقتصادية.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العربية،
صعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص،
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيدتي وسادتي، أشرت الاقتراحات الفرنسية الألمانية الأخيرة والتي حظيت بموافقة روسية حول الأزمة العراقية وطريقة حلها عن طريق تعزيز نظام التفتيش في العراق، أدت إلى بروز خلافات واسعة وعميقة وسط الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. واللافت أن هذه الخلافات تعدت أروقة مجلس الأمن إلى صفوف حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أيضا. في المقابل يلحظ المراقب إصرار واشنطن على عزمها على تجريد الرئيس العراقي صدام حسين من أسلحته للدمار الشامل عن طريق القوة العسكرية إذا لم يذعن للقرارات الدولية. لهذا يصح التساؤل إلى أين مسار هذه الخلافات؟ هل يمكن للدول الثلاث فرنسا وألمانيا وروسيا أن تواصل تحالفها مقابل التشدد الأمريكي وتحول دون حرب ضد العراق؟ أم أن دولة مثل روسيا قد تتخلى في منتصف الطريق عن هذا التحالف من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية من الولايات المتحدة؟ ماذا عن يوم 14 من الشهر الجاري الذي يقدم فيه المفتشون تقريرهم إلى مجلس الأمن؟ هل يمكن أن يؤشر هذا اليوم أو الأيام التي تليه انشقاقا داخل مجلس الأمن؟ أم أن هذه الخلافات ليست سوى ظاهرة مؤقتة بين الدول الغربية الحليفة التي تجمع بينها مصالح تاريخية واستراتيجية ومصلحية عميقة؟ أم أن هذه الخلافات قابلة للزوال خصوصا إذا لجأت واشنطن إلى خيارها الحربي؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي المقيم في باريس الدكتور قيس العزاوي. الدكتور قيس العزاوي، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور قيس، 14 من الشهر الجاري يشكل محطة مهمة في مسار الأزمة العراقية، ففي هذا اليوم يقدم المفتشون تقريرهم إلى مجلس الأمن، لكن اللافت أن يعني المجلس سيستقبل هذا التقرير وسط خلافات عميقة بل أعمق من كل الخلافات الدولية السابقة في خصوص العراق، وذلك في ظل المبادرة الفرنسية الألمانية الروسية المشتركة لتعزيز نظام الرقابة والتفتيش في العراق. فكيف تقرأ أحداث هذا اليوم؟ لنقل، هل تعتقد أنه سيؤشر إلى انشقاق فعلي بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؟
أعتقد أن هناك بدايات لهذا الأمر. هذه البدايات نجدها على مستويين. المستوى الأول هو تصويت فرنسا وألمانيا وبلجيكا في حلف الناتو والأطلسي على عدم مساعدة تركيا في حربها، لأنهم يعتقدون أن الحرب لم تقع وبالتالي لا يجب أن نرسل قوات أو أن نزود تركيا بوسائل دفاع ضد أي هجوم عراقي محتمل. هذه إشارة فقط، والإشارة تدل على أن هناك اصطفافا دوليا جديدا يحاول أن معناه أنه يحد من مستوى الحماسة الأمريكية، وبشكل خاص ما يسمونه الفرنسيون بالصقور الذين يتدعمهم رامسفيلد. اليوم هذا الصباح تحدثت مع أحد المسؤولين الفرنسيين فقال لي أننا أحسسنا بجرح عميق في كرامتنا من أثر التصريحات التي قالها رامسفيلد. نحن لا نختلف أننا في أسرة دولية واحدة مع الولايات المتحدة، ولكن طبيعة التصريحات هذه جرحت الكرامة الفرنسية والألمانية، وبالتالي كان لابد من الرد، والرد حدث في الحلف الأطلسي. السؤال هو هل يمتد هذا الرد إلى مجلس الأمن؟ في مجلس الأمن المسألة مختلفة تماما. لماذا؟ لأن مجلس الأمن لم يحدث فيه أن قررت إحدى الدول الأعضاء الخمس استخدام حق الفيتو، لأن استخدامها هذا يدل على التشكيك في أحادية القطبية. من 91 إلى الآن لم يحدث أن استخدمت إحدى الدول حق الفيتو، وبالتالي فإن فرنسا تعتقد أنه آخر الدواء هو الكي كما يقال. فرنسا تعتقد أن خلافاتها مع الولايات المتحدة لن تكون بعيدة لهذا الحد، لأنها قد تؤدي إلى خطورة إنهاء الأمم المتحدة.
لكن دكتور قيس، يعني البعض من المراقبين يرون أن يعني هذه الخلافات ليست فقط أنها غير بعيدة، وإنما يعتقدون أنها مؤقتة، وأن واشنطن إذا ذهبت بالفعل إلى الحرب ضد النظام العراقي فإن الفرنسيين والألمان والروس يلتحقون بهم، لأن هناك مصالح استراتيجية ومصلحية وتاريخية بين الدول الأوروبية وأمريكا.
هذا صحيح إلى ما قبل الأزمة. ما قبل الأزمة، الأزمة الحالية تمس كما قلت لك الكرامة الفرنسية. أنا في واقع الأمر تحدثت طويلا في هذا الأمر مع العديد من المسؤولين الفرنسيين، قالوا لي كلهم أن المتحمسين للحرب داخل الحكومة الفرنسية أو أحزابها المعارضة قلوا إلى درجة أن لم يعد إلا اثنين فقط من المسؤولين الفرنسيين، وهم ألان مازدان وفرانسوا بايغو، فقط هم الذين ما زالوا على موقفهم بتأييد التدخل العسكري الأمريكي في العراق. هذا معناه أن هناك جرح ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار، جرح في الكرامة الفرنسية امتد إلى جرح في الكرامة الألمانية، وامتد إلى بلجيكا، وقد يمتد إلى دول أخرى كما يقال في الأوساط الفرنسية. المهم الآن، لا أحد في الإدارة الفرنسية يقول أنه من الممكن أن تستخدم فرنسا حق الفيتو، حتى بوجود بوتين بالأمس واليوم وغدا. لا ينبغي أن ننسى أن روسيا لها ديون 160 مليار دولار إلى أوروبا وأمريكا، وهي تطالب بتجولة هذه الديون. وإنها
دكتور قيس، في هذه النقطة بالذات بمناسبة ذكر روسيا وديونها ووضعها الاقتصادي، هناك يعني من يقول إن الفرنسيين، خصوصا الفرنسيين، رغم اتفاقهم مع موسكو ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت محادثات شيراك وبوتين في باريس، فإنهم يعني لا يثقون بالموقف الروسي، ويعتقدون أن روسيا قد تذهب في منتصف الطريق إلى الجانب الأمريكي إذا عرضت الأخيرة ضمان فوائد اقتصادية كبيرة لموسكو في حال تخليها عن باريس وبرلين. وهذا إلى حد ما رأي وجيه، لأن موسكو كما نعرف ليست باريس ولا برلين في قدرتها الاقتصادية. فكيف تقرأ يعني
أنا قلت لك أن الموقف الروسي ضعيف جدا، وأن روسيا لديها 160 مليار، وما يهمها شيئان أو ثلاثة أشياء: أولا جدول ديونها 160 مليون دولار، ثانيا عضويتها في منظمة التجارة الدولية وهذه بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالثا مشاكلها في الشيشان. في ثلاثة عوامل ضعف الموقف الروسي سوف تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تذهب روسيا إلى أكثر من الإعلان اللفظي فقط لمعارضتها للحرب. المشكلة ليست مع روسيا في واقع الأمر، وليست حتى مع الصين التي لديها عجز في ضمان البنوك الخاصة قدره 290 مليار دولار، وهي تنتظر أنه هناك صناديق غربية يمكن أن تساعدها لوقف عجز البنوك اللي عندها، لأن لا ننسى أيضا أنه الصين عضو في منظمة التجارة الدولية ودخلت من العولمة بشروط استجلاب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يضع لها مهمات اقتصادية كبيرة جدا ولديها مهمات أخرى وهي هضبة تبت وتايوان ومسلمي اليوغور. إذن الصين لا يمكن التعويل عليها، روسيا لا يمكن التعويل عليها، يمكن في واقع الأمر الأخذ بالاعتبار الاعتراض الفرنسي المدعوم ألمانيا وبلجيكيا. فرنسا عضو في مجلس الأمن، فرنسا من دول الرخاء ليس لها مشاكل مادية، لديها ليس لديها أيضا حتى مشاكل في المعايير السياسية، ولديها مشكلة الطعن بالكرامة كما قال لي أحد المسؤولين الفرنسيين، هي تنتظر اعتذارا أمريكيا على ما قاله رامسفيلد بحقها أنها دولة كاهلة ولا يمكنها أن تفعل شيء. وهذا الأمر تكرر مع توني بلير عند زيارته، والآن يتكرر وسوف يتصاعد إن لم يحل في اللحظات الأخيرة. وأعتقد أنا في تقييمي للأوضاع أن فرنسا لن تذهب بعيدا للمواجهة السياسية حتى مع الولايات المتحدة من أجل سواد عيون صدام حسين.
طيب لن تذهب بعيدا، لكن هناك كما قلنا يعني تقرير من المفتشين سيقدم إلى مجلس الأمن، وهذا التقرير كما تشير التصريحات قد يأتي في شكل يعني غير إيجابي، إن لم نقل سلبي غير إيجابي، وهذا ما تنتظره واشنطن حتى تبدأ بطرح خيارها الحربي على مجلس الأمن أو خارج مجلس الأمن. ففي هذا اليوم أو في الأيام التي تلي تقديم التقرير، هل تعتقد يعني أن الأوضاع ستسير بهدوء على الصعيد الدولي، لأننا نعرف أن هذه الدول أمريكا فرنسا روسيا ألمانيا يعني ستكون أمام خيارات صعبة إلى درجة كبيرة، أما الفيتو أو الامتناع عن التصويت أو ذهاب الولايات المتحدة بمفردها إلى الحرب؟
يعني قال لي أحد المسؤولين أكرر أن الاحتمالات كلها واردة، وأنا أقول أن الاحتمالات كلها واردة. فيما يخص التقرير يوم 14 فبراير، يعني نعلم جيدا أن بليكسي قال أن هناك عدم تعاون، هناك الوثائق التي قدمت ليست كافية، لم تجيب بعد على الأسئلة المطروحة. في واقع الأمر التقرير الذي يمكن أن ترفعه فرق التفتيش يوم 14 إلى مجلس الأمن لن يغير في الأمر شيئا كثيرا. الذي يغير هو قضية تسوية، أنا أكرر هذا الكلام، تسوية العلاقات الأمريكية الفرنسية. هذه التسوية قد تكون لفظية لكنما يمكن أن تؤثر ميدانيا على الأوضاع، وميدانيا فرنسا لن توقف، لن تستطيع، ليس بمقدورها ولا تدعي ذلك أنها توقف الحرب لتغيير النظام العراقي، لا، ولكنما من الأفضل كسب فرنسا على أن تركها تحرض رأي العام العالمي والفرنسي والأوروبي على حرب تقول أنها غير مقتنعة بها.
طيب دكتور قيس، سؤال أخير، يعني إذا تركنا أوروبا وأمريكا واتجهنا إلى الموقف العراقي، كيف تعتقد أن بغداد ستقرأ هذه التطورات وهذه الأزمة الدولية على صعيد الملف العراقي؟ لأن هناك إشارات في بغداد كأن المسؤولين العراقيين يعتقدون أنهم أحرزوا انتصارا كبيرا نتيجة تعمق هذه الخلافات ووصولها إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية.
المشكلة بالنظام العراقي أنه ليس لديه قراءة استراتيجية، ليس له قراءة للأوضاع الدولية. إذا أردنا أن نذهب معه كما يدعي أن هناك خلافا بسببه داخل المعسكر الغربي وأن فرنسا تقف ضد الحرب، يا أخي فرنسا وضعت مبادرة مع ألمانيا فيها وصاية دولية كاملة على العراق، فيها تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الناس المسؤولين الذين يخرقون مبادئ حقوق الإنسان في العراق. وهذا أمر أيضا الحديثي وهو وزير الخارجية استنكره. إذن القراءة العراقية ليس لها أي قيمة، والنظام منتهي سواء بالحرب أو بغير الحرب. هناك إجماع دولي على أن هذا النظام يسبب، ليس فقط يسبب مشاكل وقضايا ومجازر للشعب العراقي، ولكنه يسبب مشاكل ذات طابع عسكري لدول الجوار، ويسبب مشاكل ذات طابع أمني لكل العالم، فعليه أن ينتهي. لا يعني الخلاف الفرنسي الأمريكي، هناك اختلاف حول طبيعة النظام وطبيعة انتهائه، لأنه منتهي وهو يعيش كما يقال الربع الساعة الأخيرة من عمره.
الدكتور قيس العزاوي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا لك.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر،
حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اسأليني عن عذابي، عن جنوني، عن حنيني.
تسأليني اسأليني عن عذابي عن جنودي عن حنيني الناس ما سألوا شمسوا ليش تنطيها
والراحة السلوية